بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف الفرع الثاني: لو قال إن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا، قيل ينعقد بصدر الكلام وتلغو الضميمة، وقال الشيخ رحمه الله يسقط النذر، وفيه إشكال ينشئ من كون قصد بيت الله طاعة. بمعنى لو الناذر نذر وقال لله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام لا حاجا ولا معتمرا، يعني أقصد بيت الله الحرام وأدخل مكة لا بقصد نسك الحج ولا بقصد نسك الاعتمار والعمرة. والمعروف عندنا أنه الشخص إذا أراد أن يدخل مكة لابد أن يكون محرما ويقصد الإحرام لأداء أحد النسكين، أما الحج أو العمرة، فكيف يقصد بيت الله ويدخل مكة من دون حجة أو عمرة؟ فهل ينعقد مثل هكذا النذر أم لا؟ قيل ينعقد هذا النذر من صدر كلامه، يعني باعتبار اقتضاء أول كلامه من قوله لله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام انعقد النذر، فيجب عليه أن يقصد بيت الله الحرام من أول نذره، ويكون دخوله أما بالحج أو العمرة من صدر كلامه وقوله لله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام انعقد نذره، لأن قوله أمشي إلى بيت الله يقتضي أن يكون ماذا؟ أما حاجا أو معتمرا. وتلغو الضميمة، ضميمة قوله اللي جاء بها متأخرا لا حاجا ولا معتمرا، هاي تسقط وتصبح لغوا، يعني لا يترتب عليها أثر. لماذا؟ لأن هو من قال لله علي أن أمشي إلى بيت الله انعقد نذره، ووجب عليه من أول كلامه أن يكون أما حاجا أو معتمرا لوجوب أحدهما من أول كلامه، فلا يفيده الرجوع عنه بعد تمام كلامه، يعني بعد ما يفيده يرجع ويقول لا حاجا ولا معتمرا، لأن هذا رح يعتبر ماذا؟ من تعقيب النذر بما يخالفه. وهذا كما مر علينا مثيل إلى بيمن بالإقرار، الإقرار بما يخالف بما يخالفه لا يؤخذ، فلهذا أيضا تلغو الضميمة، لأن هذه ضميمة وتعقيب بما تسبب بطلان النذر من أوله، فلا تسمع ولا تقبل وتصبح لغوا. هذا القول الأول. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف قال مثل هكذا نذر يسقط النذر ولا ينعقد. ما هو الوجه في ذلك؟ لكون هذا نذر في معصية لعدم جواز إتيان بيت الله بغير إحدى النسكين وهما الحج والعمرة، فإذا يصبح هذا نذر غير مشروع. الشخص اللي ينذر يدخل إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا، يعني من دون أن يؤدي الإحرام لأحد النسكين، يرتكب معصية. وإحنا عندنا من الأحكام أنه الشخص ما يجوز يدخل مكة إلا محرما، والذي يدخل مكة من دون إحرام يعتبر عاصي، ارتكب معصية، وهو نذر أن يمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا، فهذا يعتبر نذر فيما ليس بطاعة، أي نذر معصية، والنذر المعصية لا ينعقد. فذكر الشيخ أنه يسقط النذر لكونه نذر في معصية لعدم جواز إتيان بيت الله بغير أحد نسكي الحج والعمرة، فإذا هذا نذر غير مشروع بل غير جائز، فلا ينعقد نذره. نعم. وأما قولهم تلغو الضميمة، هذا لا يؤخذ به. لماذا؟ لأن اللفظ لا يتم إلا بآخره، يعني إحنا ما يصح نأخذ أول صدر اللفظ ونترك آخره ونجزئ بهذه الطريقة، لأنه مقصود المتكلم لا يتم بتمامه إلا بآخر كلامه، فلا بد ننظر إلى كلامه بالمجموع بتمامه، ما يصح ننظر لأول الكلام صدر الكلام ونلغو آخره، فلهذا اللفظ لا يتم إلا بآخره. وبما أنه آخر اللفظ يستوجب أن يكون قصده إلى بيت الله الحرام لا حج ولا معتمرا هو معصية، إذن لا ينعقد هكذا نذرون. نعم، هذا القول للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف. المصنف يريد يعلق عليه، يقول هذا القول للشيخ فيه إشكال، يعني محل تأمل وتوقف من يجهه ينشأ هذا الإشكال من كون قصد بيت الله بنفسه وطاعة. الشخص اللي يقصد بيت الله في نفسه هذا طاعة، حتى ولو لم ينضم إليه أحد النسكين وهو الحج والعمرة، فيكون نذره منعقد. غاية الأمر أنه بعد انعقاد نذره يجب عليه أحد النسكين لأجل الدخول محرما. الشخص اللي يريد يدخل مكة لابد يكون محرم، أما لحج أو عمرة، لكن نذره هو انعقد على قصد بيت الله الحرام، وقصد بيت الله الحرام في نفسه هو نفس طاعة، فإذا ينعقد نذره لأن متعلقه طاعة. غاية الأمر يجب عليه أحد الأمرين والنسكين لأجل الدخول. نعم، إنما يجب عليه بعد بلوغ الميقات أنه لو يكون حاج لو معتمر لأجل الإحرام، فلا ينافي تركهما صحة النذر، انعقاد النذر شيء وصحته وبالإحرام شيء آخر. إحنا نتكلم عن نفس انعقاد النذر، النذر منعقد لو ليس منعقد؟ الجواب نعم منعقد، لأن نفس قصد بيت الله هو طاعة، وهذا يكفي في من في انعقاد النذر. غاية الأمر عندما يصل إلى الميقات لابد أن يكون ماذا؟ محرما، هذا لأجل الدخول، وإلا النذر هو منعقد. نعم، فإذا يجب بعد بلوغ الميقات أن يكون محرما لأجل الحج والعمرة، ولا ينافي تركهما صحة النذر. غايته أنه إذا تركهم راح يعصي بتركهما، من حيث أنه راح يجاوز الميقات بغير إحرام، لا من حيث النذر، وإلا النذر منعقد. نعم، فلهذا قال لو قال أي لله علي أن أمشي إلى بيت الله أي الحرام لا حاجا ولا معتمرا، قيل ينعقد أي ينعقد النذر بصدر الكلام، يعني باعتبار اقتضاء أول كلامه اللي هو أمشي إلى بيت الله، هذا يقتضي أن يكون حاجا ومعتمرا. وتلغو الضميمة، يعني ضميمة قول لا حاجا ولا معتمرا تعتبر لغو، لأن هذا من التعقيب بالمنافي. وقال الشيخ رحمه الله في كتاب الخلاف يسقط النذر. لماذا؟ لأن الشيخ رحمه الله تمسك أنه هذا نذر في معصية، نذر ما ليس بطاعة، فلا ينعقد. كيف الشخص يأتي البيت بغير أحد نسكي الحج والعمرة وفيه إشكال؟ ما ذكره الشيخ محل تأمل ينشئ من اعتمار هو نفس كون قصد بيت الله طاعة في نفسه، حتى لو ما انضم إليه أحد النسكين اللي هم الحج أو العمرة، فإذا النذر ينعقد. غاية الأمر الناذر يجب عليه أن يكون محرما عندما يصل إلى الميقات، وإذا ما كان محرما بالميقات يكون عاصيا، بس هذا ما يمنع من انعقاد نذر من أول الأمر. نعم. الفرع الثالث، لو قال إن أمشي وأقتصر، فإن قصد موضعا انصرف إلى قصده، وإن لم يقصد لم ينعقد نذره، لأن المشي ليس طاعة في نفسه. بمعنى لو الناذر نذر وقال لله علي أن أمشي واقتصر على ذلك باللفظ، ولم يذكر المشي إلى أي مكان، فقط قال لله علي أن أمشي واقتصر في لفظه ولم يذكر شيئا آخر ولم يذكر المشي إلى أي مكان، فهنا ماذا؟ اللفظ غير واضح غير بين. وين نرجع؟ نرجع للقصد، نسأل الناذر إن قل قصدك المشي إلى أين، لأن إحنا نعرف النذر مثل اليمين تابع للقصد، فأنت قصدك تمشي إلى أي مكان، فإن قصد موضعاً يعني نوى في نفسه وقصد موضع ومحل معين، مثلاً المشي إلى بيت الله أو المشي إلى مسجد المدينة أو المشي إلى مكان معين مثل زيارة أحد أضرحة المعصومين عليهم السلام وهكذا، هذا يقصد موضع معين. إذا قصد ونوى موضعا ومكان معين بالمشي ومحل معين تقيد به النذر، وينعقد النذر، ويجب عليه أن يوفي به ويقصد هذا المكان، هذا ينصرف إلى قصده، وينعقد النذر عليه إذا كان قصد ذلك المكان راجحا، مثل الشخص اللي ينذر طبعا راجحا، يعني لو كان قصد ذلك المكان هو في نفسه طاعة، مثل الشخص ينذر لله أن أمشي إلى المسجد لأداء الصلاة، المشي إلى المسجد عبادة، أو شخص ينذر أنه لله علي أن أمشي إلى عيادة المريض وأذهب وأزور في 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 المشفى. هذا نفسه قصد زيارة عيادة المريض والمشي إليه عبادة. أو شخص ينذر لله علي أن أقصد إلى بيت زيد لكي أقضي حاجته. المشي لأجل قصد قضاء حاجة المؤمن عبادة. وهكذا إذا كان راجحا وطاعة ينعقد النذر ويجب عليه أن يوفي به وينصرف إلى قصده، وإن لم يقصد لم ينعقد نذره، لأن المشي ليس طاعة في نفسه. أما إذا هو قال لله علي أن أمشي، سألنا قلنا له ما هو قصدك بالمشي، هل إلى مكان معين يكون طاعة وراجح؟ قال لا، ما قصدت ولا عينت أي مكان، نقول هذا نذر لا ينعقد. لماذا؟ لأن المشي في نفسه بغض النظر عن المقصد هو ليس طاعة ولا عبادة. الآن الشخص اللي يمشي في الشارع مثلا يمشي بس ما قاصد أنه يذهب لا لمسجد ولا لزيارة أحد المعصومين أو لا لزيارة بيت الله أو قضاء حاجة مؤمن، هذا نفسه مشي مو عبادة. نفس المشي مو عبادة. العبادة متى يكون بالمشي؟ إذا قصد موضع طاعة وراجح. إنما المشي يصير عبادة إذا كان وسيلة ومقدمة إلى الطاعة، مقدمة لوصول بيت الله الحرام، مقدمة للمسجد للصلابي، مقدمة لعيادة المريض، مقدمة لقضاء حاجة المؤمن، لهذا يصبح المشي عبادة وطاعة. أما من دون الوسيلة، أما من دون المقدمة لهذه الوسيلة فلا يصبح ماذا؟ طاعة. فلهذا قال لو قال يعني لله علي أن أمشي واقتصر، يعني اقتصر باللفظ ولم يذكر شيئا آخر، ولم يذكر المكان إلى أين، لم يذكر المشي إلى أي مكان. قال فإن قصد موضعا، يعني إذا قصد مكان مخصص نواب المشي ومحل معين تقيد به النذر ويجب الوفاء به، انصرف إلى قصده، انصرف إلى المكان الذي قصده إذا كان المكان الذي قصده يوجد فيه رجحان وطاعة وينعقد النذر حين ذاك، كالمشي إلى المسجد أو عيادة المريض أو قضاء حاجة المؤمن. وإن لم يقصد، يعني قال أنا قلت لله علي أن أمشي بس ما قاصد في نفسي أي مكان هو عبادة وطاعة، نعم لم ينعقد نذره. لماذا؟ علل المصنف قال لأن المشي يعني من حيث كونه مشي بنفسه بذاته هو ليس طاعة في نفسه. الشخص الآن كما قلنا اللي يمشي في الطريق هاي مو طاعة مو عبادة. نعم إنما متى يصير المشي طاعة وعبادة وراجح؟ إذا كان وسيلة ومقدمة إلى الطاعة، وسيلة لبلوغ المسجد أو عيادة المريض أو قضاء حاجة المؤمن، لا مطلقا. فلهذا لا ينعقد النذر ولا يترتب عليه الأثار. نعم. الفرع الرابع، ولو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله. بمعنى لو شخص نذر لله وقال لله علي إن رزقني الله ولدا أأخذه إلى الحج، يحج به يعني يأخذه إلى الحج ويؤدي منه فريضة الحج، أو يحج عنه يعني قال لله علي إن رزقني الله ولد أنا أحج نيابة عنه، هذا يحج عنه. نعم إن عقد نذره وهذا نذر طاعة وحج بيت الله أمر راجح، فلهذا يشمل عموم أدلة الوفاء بالنذر ويجب عليه أن يوفي به. ولكن قبل أن يوفي بالنذر مات الوالد، لأن اللي نذر الناذر الوالد مات. نعم ورد عندنا في الروايات إنه حج بالولد، يعني لابد من أن ماذا نوفي بهذا النذر ونأخذ الولد إلى الحج، حج به يعني يؤخذ ويحج به، يأخذ ولده إلى الحج، أو عنه يعني يحج عن الولد. إذا كان قصد الناذر ماذا أن يؤتى بالحج نيابة عنه، فشخص يذهب نيابة عنه ويحج عنه ولو كان أحد الورثة حتى يوفي نذر منه الوالد الميت. نعم يبقى السؤال، هذا الحج يحتاج نفقة ولابد له من أموال، هاي الأموال مين نخرجها؟ نخرجها من صلب تركة مال الوالد، من صلب ماله يعني من أصل تركة مال الوالد. نعم نعم هذا يعني من مال الأب كدين من أصل تركته قبل الوصايا والإرث، لأن يعتبر نوع من الدين المالي. هذا على القول بأن النذر يعتبر دين يخرج من أصل التركة. ولعله إحنا أشرنا أنه هاي مسألة محل خلاف، فبعض الفقهاء جعله دين شرعي كالدين العرفي، يخرج من صلب ماله وأصل تركة أمواله قبل أن تنفذ وصاياه ويوزع الإرث على الورثة. والبعض قال لا يخرج إلا من ثلثه إذا أوصى بذلك. نعم، اللي يدل على هذا الحكم هو وردت رواية دلت على هذا المعنى. هاي الرواية تسمى بحسنة مسمع ابن عبد الملك. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه، فقال: إن رجل نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الغلام فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه بما ترك أبوه. إذن الرواية هي حسنة لأن ورد في سندها أحد الرواة الذي لم يوثق لكنه ممدوح، يعني حسن الحال، فلهذا تسمى بحسنة. مسمع ابن عبد الملك أحد أصحاب الإمام الصادق يسأل، يقول: لي جارية حبلى ونذرت لله عز وجل إن رزقني الله منها ولدا وغلاما أن أحجه، يعني أخذه إلى الحج، أو أني أحج نيابة عنه. فالإمام الصادق ينقل نفس هذا الواقعة ونفس هذا السؤال سئل به رسول الله، إنه رجل نذر لله في ابن له إن هو أدركه وبلغه، أدرك يعني بلغه، إن أدرك وبلغ أن يحجه أو يحج عنه، فمات الأب اللي نذر وأدرك الغلام، أصبح مورد بلوغ، فأتى الغلام لرسول الله وسأله عن نذر والده الميت، فالرسول أمر أن يحج عنه بما ترك أبوه، يعني من صلب ماله، من صلب مال الوالد. نعم، إذن هاي الرواية كما قلنا هي تدل على الحكم اللي ورد في هاي المسألة. نعم، الفرع الخامس: ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أجزأ عنهما على تردد. بمعنى لو نذر الناذر وقال لله علي أن أحج بيت الله ولكن لم يكن له مال يكفيه لقدر الاستطاعة للذهاب لأجل الحج، فحج عن غيره، يعني جاءه حج نيابة، مثل شخص استأجر نفسه أن يحج عن غيره، أو شخص طلب من عنده بالتبرع، تبرع لأموال وقال له حج عن أبي، هذا يسموه حج نيابة عن الغير. وهذا الشخص الناذر ذهب للحج وأدى الحج نيابة، أما إجارة أو تبرعا عن الغير، هذا حج نيابة عن الغير، هل يجزي ويوفي عن نذره الذي نذره؟ هو نذر قال لله أنا أحج بيت الله، بس هو ما عنده أموال تكفيه للحج، والآن أدى حج نيابة، هذا الحج النيابة عن الغير، هل يجزي عن عنوان النذر الذي نذره أن يحج بيت الله أم لا؟ نعم، المصنف يقول أجزأ عنهما. عنهما منه؟ نيابة عن الغير ونيابة عنه في وفاء نذره. لماذا؟ لأن راح يصدق عليه عنوان حاج، هو قال لله علي أن أحج، فيصدق عليه العنوانين، عنوان حج نيابة عن الغير ويوفي عن الغير، وحج نيابة عن نفسه لأنه صدق عليه عنوان إنه حاج، فبالتالي يصدق عليه عنوان لله علي أن أحج، فيسقط عنه النذر ويوفي عنه ويجزي عنه لصدق العنوانين، يعني عنوان الحج نيابة عن الغير وعنوان الحج عن نفسه. لكن مع ذلك المصنف قال على تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول اللي هذا ذكر المصنف، وهو بكفاية الحج عن غير عن الغير عنهما، هم يكفي نيابة عن الغير ويجزي، وهم يكفي نيابة عن أصالة عن نفسه ويصدق على عنوان إنه حاج فيوفي بنذره، هذا إذا نذر ولم يكن له مال، فيصدق عليه إنه حج بيت الله ووفى بنذره، هذا من حيث صدق العنوان. وثانيا عندنا صحيحة رفاعة تدل على هذا المعنى. صحيحة رفاعة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا، لم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عن نذره؟ قال نعم. إذن الرواية صريحة، صحيحة رفاعة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج نيابة عن غيره، وهو ما عنده أموال، وهو سابقا عليه نذر أن يحج ماشيا، هذا اتيانه بالحج نيابة عن الغير يجزي عن نذره، يصدق عليه عنوان إنه حاج ويوفي بنذره. الإمام يقول له نعم يجزي. إذن على ضوء هذه الصحيحة يجزي عنهما، ولذلك الشيخ الطوسي أفتى بمضمونها في كتاب النهاية وقال بالإجزاء إنه يجزي. هذا القول الأول اللي ذكر المصنف، اللي الأساس في صدق العنوان وصحيحة رفاعة. أما أصحاب حجة القول الثاني اللي قالوا بعدم الإجزاء، وذهب إليه أكثر الفقهاء قالوا ما يجزي، قالوا ما يجزي من يا جهة، من جهة إنه أوجب على نفسه حجا بالنذر، أوجب على نفسه حجا بالنذر، لا يجزي عنه الحج عن الغير، بل يجب عليه الإتيان به عن نفسه، وهما عنوانان مختلفان: نذر الحج عن نفسه، وعنوان الحج عن غيره، فلا يجزي أحدهم عن الآخر، مثل حجة الإسلام الذي لا يجزي عن الحج عن غيره. هاي أو يعني شخص من يقول لله علي أن أحج بيت الله، الآن وجب عليه أن يحج بيت الله بالنذر، طيب إذا هو جاء بحجة الإسلام الواجب عليه بسبب أنه حصلت عنده استطاعة، هاي حجة الإسلام اللي يأتي بها تجزي عن نذره؟ الفقهاء متفقين أنها ما تجزي عن نذره، لأن عنوان حجة الإسلام وجبت بمن؟ بالاستطاعة، أو عنوان الحج وجب بمن؟ بالنذر، فإذا يختلفن. حجة الإسلام وجبت بيمن بأصل الوجوب الشرعي الكفريضة عليه وجب بالاستطاعة مثل وجوب الصلاة والصوم، وذاك هذا يسموه وجوب ماذا؟ وجوب نفسي عيني. أما هذا الوجوب الثاني هذا وجوب ماذا؟ وجب بيمن بالغير، وجب بيمن بالنذر، فلا يجزي أحدهما عن الآخر. إذن حجة الإسلام لا تجزي عن الحج عن غيره، فلهذا حج الحج المنذور كحجة الإسلام الذي لا تتداخل مع النيابة، فلذلك لا يجزي. عنوان النذر الحج عن نفسه غير عنوان الحج عن غيره، العنوانين مختلفين، هذا وجوب نفسي ذاك وجوب غيري فيختلفان. نعم، هذا الأول. وثانيا لو شكينا أنه هاي الأسباب المتعددة هل يتداخل فيها المسبب الواحد أم لا، فالأصل بمقتضى القاعدة إن الأسباب لا تتداخل في الإجزاء عن المسبب الواحد إلا إذا دل الدليل. يعني مثلا الشخص اللي مثلا ينام ثم يستيقظ ثم يحدث حدث أصغر آخر مثل يبول تكرمون، هذا عند حدثين موجبين للوضوء، هل يجزيه وضوء واحد أو لابد يتوضى مرتين؟ مقتضى القاعدة يتوضأ لكل سبب، لكن دل الدليل إنه يجزيه وضوء واحد. أما إذا ما دل الدليل فمقتضى القاعدة تعدد الأسباب بتعدد المسببات، ولا يجزي تعدد الأسباب عن المسبب الواحد إلا إذا دل عليه الدليل. فاتمسكوا بمن بهذا القول. يبقى عندنا صحيحة رفاعة. صحيحة رفاعة صريحة إنه نعم يجزي أصحاب هذا القول، نعم ما تمسكوا بهاي الصحيحة، لم يفتوا على ضوئها، نعم لأن تمسكوا بالقاعدة كأنه الصحيحة عندهم مخالفة لمن؟ للقاعدة، فتوقفوا بها. نعم، في الحقيقة أحيانا عندما يأتي دليل حتى لو كان يخالف القاعدة المفروض نعمل به، لأن هذا جاء ماذا؟ تعبدا، والقاعدة لها استثناءات، كان المفروض هم يتمسكون بمن؟ بصحيحة رفاعة حتى لو تخالف القاعدة، هذا أمر تعبدي والقواعد دائما بها استثناء، فلا مانع يكون هذا أمر مستثنى من جهة الشارع. لكن أصحاب هذا القول الثاني ماذا؟ ما عملوا بصحيحة رفاعة اللي هي صريحة بالإجزاء. فلهذا المصنف يميل ويا من؟ يميل ويا أصحاب الرأي الأول ويفتي على ضوء صحيحة رفاعة، لكن تردد لأجل ماذا؟ لأجل أصحاب هؤلاء القول الثاني اللي قالوا بمن؟ بعدم الإجزاء. نعم، لا ما عندهم رواية تدل على أنه بعدم الإجزاء، وإلا راح يصبح المورد من موارد تعارض الروايات، فلا بد أن نبحث إلى طريقة للجمع العرفي بين الروايات. ماكو رواية تدل على عدم الإجزاء. نعم اللي يدل على عدم الإجزاء القاعدة إنه العنوانين مختلفات، هذا حج وجوب نفسي هذا وجوب غيري. نعم، ما تمسكوا بها إنها خلاف القاعدة، ما تمسكوا بها، بس قالوا إنه ها خلاف القاعدة، وإحنا مقتضى القاعدة إنه الأسباب ما تتداخل. الرواية فقط قالوا إنها خلاف القاعدة وبعد ما تمسكوا بها. لا فقط هذا، يعني ما حملوها قصدك على الاستحباب أو عدم صحة السند، لا هي رواية صحيحة، صحيحة سندا وواضحة دلالة، يعني ماكو توقف بها، لكن هم ما عملوا بها من ياجهة، من جهة أنها أما مخالفة للقاعدة، أو من جهة مبنى آخر موجود عند بعض العلماء، وهو هذا المبنى لعله اتطرقنا إليه سابقا وتمسكوا ببعض الفقهاء القدامى مثل السيد المرتضى وغيره، عندهم الرواية إذا ما بلغت حد التواتر ما يعمل بها، لو تبلغ حد التواتر أو الاستفاضة، أما إذا كانت رواية واحدة يسموها خبر الواحد، وخبر الواحد لا يعملون به. يعني متى نكون عندهم الرواية حجة؟ لو تبلغ حد التواتر، لو تبلغ حد الاستفاضة، يعني توجد روايات متعددة مثلا على نفس الحكم تبين نفس الحكم، أما إذا جاءنا حكم واحد يخالف القاعدة برواية واحدة، هذه الرواية يسموها خبر الآحاد، فلا يعمل بها لأنها ما بلغت لا درجة التواتر ولا درجة الاستفاضة. وإذا كانت هذه الرواية تخالف إطلاق الكتاب أو السنة فهي غير قادرة على تقييده. هذا إن شاء الله المبنى درسوه بالأصول، لكن هذا المبنى تمسك به بعض الفقهاء القدامى مثل الشهيد الأول الثاني مثلا السيد المرتضى على رأي بعض الآراء. أما على فقهائنا المتأخرين حتى ولو كانت رواية واحدة إذا ثبتت أنها صحيحة السند يعني حجة، وكذلك إذا كانت واضحة الدلالة تصبح حجة، لابد من العمل بها. بلغت درجة التواتر أم والاستفاضة أم لا تبلغ بذلك؟ وحتى الرواية الواحدة قادرة على تقييد عموم الكتاب والسنة. نعم، فهذا المبنى مختلف عند الفقهاء. فلعل أصحاب هذا القول الثاني ما عملوا به هذه الرواية لأنها مخالفة للقاعدة على رأيهم، أو اثنين لأنها من خبر الآحاد اللي ما بلغ درجة التواتر والاستفاضة وغير قادرة على تقييد عمومات الكتاب أو السنة، فلهذا ما عملوا بها. نعم، المصنف يميل ويا أصحاب الرأي الأول ويتمسك بصحيحة رفاعة ويرى أنها تجزي عنهما. نعم، تردد كما قلنا لأجل هذا القول الثاني. نعم، وأما الصوم يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.